إله العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلاة تمحو ذنبا ويحول بين الدعاء والإجابة. صلاة لا تعد ولا ترد ولا تسيها أحد، على آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: نفعنا الله به وبكم، آمين. في باب الغسل، وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء،
وأكمله
بقول المؤخر غسل القدمين.
نعم، هذا عم نتكلم عن أكمله. قلنا نحن أنه أقله النية، ثم بعد ذلك تعميم الماء على شعره وبشره، كل الشعر كل البشرة ينبغي أن يصلها الماء، هذا أقله، ودون ذلك لا يصح الغسل، يكون الغسل ناقص. الآن عم يقول أكمله، وأكمله عيدا،
وأكمله إزالة القذر.
نعم، يعني الأفضل إذا في قذر، سواء كان نجسا أم قذر عادي طاهر كالمخاط أو المني أو غير ذلك، يسن له أن يزيله أولا ثم يغتسل. فلو لم يفعل ذلك وأزاله مع الغسل صح ذلك، هذا المعتمد يعني كذلك. نعم،
ثم الوضوء.
نعم، إلنا مر معنا أنه من سننه، من سنن الغسل الوضوء، إما بعده وإما قبله، وإما أن يغتسل أن يتوضأ قبله ويترك قدميه إلى ما بعد الغسل، وهذا ثابت يعني عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم،
وفي قول يؤخر غسل قدميه.
نعم، لورود حديث فيه.
ثم تعهد مع عاطفه.
ما قرأنا هذا؟
بلى، لهون
يا أخي. نعم، تعهد معاطف ثنيات البدن كلها، بحيث يصل الماء إلى يتأكد من وصول الماء إلى جميع جسده وثنيات معاطفه، من تحت من الإبطين، من الإليتين، من ثنيات البطن، من كل الجسم يعني. نعم،
ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله.
نعم، يفيض الماء على رأسه ويخلله، يعني بأصابعه بالله حتى يعني يطمئن إلى أن الماء قد وصل إلى أصول شعره.
ثم شقه الأيمن،
يعني البداية تكون على الرأس، يفيض على رأسه، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر،
ثم الأيسر.
نعم،
ويدلك ويثلث.
ويدلك الدلك مر معنا في الوضوء، دلك سنة، وإن كان هو عند المالكية واجب، ولكن باقي الفقهاء يقولون بسنيته، وكذلك الشافعي يرجحون ذلك، وفي قول عندنا عند الشافعية بوجوب الدلك، ولكن الصحيح المعتمد أنه سنة، والمقصود بالدلك أنه يفرك كثير يعني وكذا، مو عملية تنظيف هي كاملة، لا، إنما الدلك المقصود فيه أن يمر يده على بشرته، يمر الماء على بشرته.
وتتبع لحيض أثره مسكا.
وتتبع المرأة لحيض، يعني لغسل الحيض، تتبع أثره، أثر الحيض بمسك، لأنه إذا انتهى الحيض، تغتسل، ويباح لها ما يباح لأي امرأة، ولكن لأن الحيض أصله يعني نجاسة دم، فلا يستحسن أن تكتفي بالغسل، وإنما لرائحة هذا الدم، لرائحة هذه النجاسة، يستحسن أن تتبع أثره بمسك، مسك أو غير مسك، أي طيب أي طيب يمكن أن تتبعه أثر الحيض.
وتتبع الحيض أثره مسكا.
أنت تدريك عن المالكية واجب بالوضوء أم بالغسل؟
بالوضوء وبالغسل.
حتى بالغسل.
نعم.
وإلا فنحوه.
وإلا إذا ما في مسك، يعني مو دائما بكون في مسك. وإلا فنحوه أي طيب يعني.
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء.
نعم، الوضوء يسن تجديده، وارد في حديث أنه إذا من توضأ على طهر كتبت له 10 حسنات، فالوضوء يسن تجديده، كل ما بدك تصلي قوم توضأ ولو كنت متوضئ سابقا هذا حسن وفيه أجر وثواب، ولكن الغسل يكون عم يحمل نفسه من المشقة ما لم يكلفه الله به، فليس من التقرب إلى الله عز وجل تجديد الغسل.
ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء.
نعم.
ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد.
نعم.
والغسل يعني
الصاع الصاع بحدود اللترين، الصاع 3 أمداد، فيسن أن الوضوء ما ينقص عن مد والغسل لا ينقص عن صاع. هذا يعني مو يعني هو ما وارد بالسنة أنه هيك لازم يكون، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يكتفي في وضوئه بالمد ويكتفي في غسله بالصاع، أما ما في شيء محدد شرعا بنصوص شرعية تحدد كمية الماء. والإمام الشافعي له عبارة: يرفق بالماء القليل فيكفي ويخرق بالماء الكثير فلا يكفي، يعني يستعمل الماء القليل بالرفق فيكفي مهما كان قليلا، ويخرق بالماء الكثير، يستعمل الماء الكثير بخرق يعني بحمق فلا يكفي، قد ما كانوا كثير ما بكفي.
ويسن الشرح
بعد كاتب
الصاع 4 أمداد في
نعم والله الأربع أمداد أحسن. نعم طبعا في
كل مود 2 لتر
لكل ساعة، كل ساعة تقريبا، مو دقيق هذا الكلام تقريبا. نعم المد لا مو بالحبوب، بالماء الساعة 4 أمداد، إذا قلنا لترين نصف لتر يعني. نعم.
ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع.
نعم.
ولا حد له.
نعم يعني مثل ما قلنا ما في توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام لكمية الماء، وإنما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم.
ومن به نجس يغسله ثم يغتسل.
هذا الأفضل، من به نقفي على عضو من أعضائه نجاسة، أولا يزيل النجاسة ثم بعد ذلك يغتسل، ينوي ويغتسل، ولكن لو لم يفعل ذلك وأزال النجاسة بإفاضة ماء الغسل على جسدي صحيح ما في مشكلة.
ولا تكفي لهما غسلة. وكذا في الوضوء.
طيب أيوة صحيح.
الأصح تكفيه.
أيوة نعم.
والله أعلم.
نعم
تمام. طيب ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء. قلت الأصح تكفيه والله أعلم.
نعم. ولا تكفي لهما تكفيه غسلة واحدة لإزالة القدر ورفع الحدث.
صح.
هذا ينطبق على الوضوء وعلى الغسل.
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا.
من اغتسل لجنابة وجمعة حصل، لأن الجنابة حدث أكبر، أما الجمعة ما فيها حدث أصلا وإنما هي سنة، فهذا شيء طبيعي في مثل هذه الحالة أن غسل الجنابة يستوعب في نيته يستوعب غسل الجمعة، فإذا نوى حصل له ثواب الغسلين إذا نوى غسل الجنابة وغسل الجمعة حصل له ثواب الغسلين، وإذا لم ينو إلا الجمعة لم ينو إلا الجنابة ارتفعت الجنابة ولكن لم يحصل له ثواب غسل الجمعة. ولو نوى غسل الجمعة صحت نيته فاغتسل الجمعة ولم ترتفع جنابته. نعم، يعني الأفضل هنا أن ينوي لكليهما ويغتسل غسلا واحدا. نعم.
ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا أو لأحدهما حصل فقط.
نعم.
قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب.
لو أحدث انتقض وضوءه ثم أجنب أو مو هيك أجنب ثم بعد ذلك أحدث كلاهما سواء إذا اغتسل بكفي لأنه الحدث الأكبر يستوعب الحدث الأصغر. طبعا بس كنت نبهت سابقا أنه ينتبه مو خلال الغسل ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه خلال الغسل بده يتوضأ بعد الغسل بده يتوضأ حتى يرفع الحدث. لا، غسل الجمعة سنة فلا يرتفع الحدث به إلا إذا نوى معه رفع الحدث الأصغر. إذا نوى معه رفع الحدث الأصغر وراعى الترتيب لراعي ترتيب الأعضاء، أولا الوجه بعدين اليدين بعدين مسح الرأس بعدين غسل، هذا إذا راعى هذا الترتيب يمشي الحال.
إذا نوى الغسل مطلقا.
نعم، بالغسل مو ضروري ناوي يراعي الترتيب.
نوى الغسل مطلقا سقط عنه الجمعة
والجنابة، ما مو ناوي هو غسل رفع الجنابة بس هيك عم يتغسل،
يعني نوى الغسل
رفع الجنابة إيه خلاص
لكن لم يحصل الجمعة
ما له ثواب الجمعة. ما له ثواب الجمعة إنما الأعمال بالنيات، هذا ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى فإله ما نوى، أما الشيء ما نوى ما ليس له أجره.
عند الأحناف الصح ما يكلمه
شو هو؟
عند الأحناف ارتفع لو ما نوى
أصلا هو ما بده نية، كله الغسل والغسل والوضوء لا يحتاج إلى نية أصلا عند الحناف. نعم، ما المعنى هذا الكلام أنه عند الحنفية ليش ما بده نية؟
قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب.
نعم،
والله أعلم. باب النجاسة.
خلص موضوع الغسل.
نعم.
طيب في شيء حول الغسل إخواننا؟ في شيء حول الغسل؟ طيب نعم.
باب النجاسة هي كل مسكر مائع.
أولا كل مسكر مائع هذا نجس، طالما أنه مسكر فهو نجس، لكن بشرط أن يكون مائعا. أما لو كان جامدا، لو كان مسكر جامد يعني رؤوس جامدة غير رطبة بحيث لو مسها ما بتصوب الرطوبة فهذه طاهرة وليست نجسة. هل المخدرات الحشيش أو غيره من أنواع المخدرات طالما أنه جاف فهو طاهر، حرام استعماله حرام استعماله، وقد يؤدي إلى شيء ما يشبه الإسكار وكذا نعم، ولكنه من حيث الحكم بالطهارة والنجاسة طاهر، هذا لا بد أن يكون مائعا. كل مسكر مائع. نعم.
هذا سيدي طاهر أم لا ينجس؟
لا طاهر.
حتى لا يكون
طاهر. إيه طاهر يعني أكثر من هيك، يعني لو واحد حطه بجيبته وقف صلى صلاته صحيحة.
هي كل مسكر مائع.
انتقال نجاسة، هلا بنشوف مر علينا نجاسات كلمة والآخر كلها مثل ما بتشوفوا، يعني الشرط فيها وجود الرطوبة، وجود الرطوبة شرط حتى تنتقل النجاسة من جهة إلى جهة، لابد ما يكون في رطوبة، إذا ما في رطوبة مو نجاسة هي، يعني ما لا تنتقل النجاسة. كلب هلا إذا أمامك كلب ونجاسته مغلظة وإيدك ناشفة وظهره ناشف، حطيت إيدك على ظهره وما حملت شعر بإيدك منه، إيدك طاهرة وتستطيع أن تقف في الصلاة.
هي كل مسكر مائع.
نعم. هلا في هذا الكلام يعني يجري حوله بحث مطول، انه هل هذا العطور، هذه الكولونيات الموجوده حاليا، هذه ليست مسكره؟ كلها كحول، هي 190 منها كحول، 190 منها كحول والباقي ماده معطره، فهي في الاصل نجسه. في يعني مخرج من هذه النجاسه التي نقرر انها نجسه، في مخرج في قول لسيدنا ابو حنيفه رضي الله تعالى انه ان الخمر المسكر اذا كان مستقطرا من ماء العنب فهو نجس وحرام تناوله، واذا كان هو الخمر يعني، واذا كان مستقطرا من غير ماء العنب من جهه اخرى ايا كان يعني فهو طاهر ويحرم تناوله. وسئل عن ذلك مره اخرى فقال لو اعطيت كذا وكذا ما قلت بنجاسته، ولو اعطيت كذا وكذا ما قلت بحل تناوله. يعني التناول حرام هذا منتهي، ما فيه نقاش، لكن هل هو طاهر ام نجس؟ لا، انما يقول بطهارته رضي الله تعالى. هذا وان كان الحناف يفتون بيقول الصاحبين ولا يفتون بيقول ابي حنيفه، ولكن هذا قول لسيدنا ابو حنيفه. هو سيدنا الشيخ مولى رمضان رحمه الله عليه وجهه نظره في هذه العطور والشغلات هذه انها طبعا مو مذهب الشافعيه هذا، وان كان هو الشيخ شافعي متمكن جدا، ولكن هي وجهه نظره وكان يفتي بها رحمه الله. يقول انه الكحول اليوم دخل في شؤون حياتنا كلها، كل شؤون حياتنا دخل فيها الكحول، يعني البلاستيكات اللي بين ايدينا داخل فيها كحول، الله يرحمه يقول العكازة عم يعني بمسكها انا واطلع فيها على الصلاة مبردخة، فالبرداخ فيه المادة اللي بسموها الكماليكا مليانة كحول، المنبر وانا طالع على خطبة الجمعة عم تمسوا ايدي ايضا في كحول، الانواع في بعض انواع الاقمشه داخل فيها الكحول من النفط وغيره، وامور كثيره جدا كان يذكرها كلها دخلها الكحول. فقال يقول الشيخ رحمه الله هذا ينطبق عليه قاعده عموم البلوى، اذا ضاق الامر اتسع، فطالما صار في عموم بلوى فينزل الى ما بصير طاهر، ينزل الى درجه العفو، بصير نجس معفو عنه. وهذا له أمثال في فقه الشافعي، له أمثال، هو لأنه شافعي متمكن فهو أخذ القاعدة تبعه اللي معتمد عليها في هذه الفتوى من فقه الشافعية، لأنه الإمام الشافعي الله يرضى عنه لما جاء إلى مصر وجد الناس يشربون في كيزان، سأل عن هذه الكيزان فقيل له إنها من الصفوة تبع الأميم، صفوة الأمين معروفة اللي بحطوا فيه الزبل مشان يسخنوا الماء للحمامات، فهي الزبل نجس والصفوة تبعه نجسة، وكانوا المصاروة ياخذوا هالصفوة هي يساووا منها كيزان للشرب. فقال هو الشيخ الإمام الشافعي الله يرضى عنه قال أكل الكيزان مصنوعة من هذا؟ قالوا نعم. قال وكل الناس يشربون في هذه الكيزان؟ قالوا نعم. قال إذا ضاق الأمر اتسع، فنزل إلى درجة العفو، نجس معفو عنه. وفي يعني أيضا في فقه الشافعي عند المتأخرين ما كان أيام الإمام الشافعي، في شيء كان مثل الشمنتو اللي طينوا في الأرض الأرضية، كان في شيء اسمه العدسة أيضا من الزبل أو يعني نجسة، فإذا واحد رجليه مبلولة وداس عليها المفروض أن تنجس رجله، فهذا أيضا كله الفقهاء الشافعي المتأخرين أفتوا بالعفو عنه، يستطيع الواحد أن يدوس عليه ويكون في رطوبة وبيصلي. فيعني فتوى الشيخ مولى رمضان الله يرحمه ويرضى عنه معتمد فيها على هذه الأصول في مذهب الشافعية. نعم. هلا كون لا كونه اصلا مو نجس، قال في ربيعة شيخ الامام مالك، وفي واحد اسمه ابن الحداد في الشافعية قال فيه، وغيره ما في، يعني في المذاهب الاربعة مو موجود هذا الكلام، ويعد بهذه الندرة من العلماء، عدد قليل جدا من العلماء من قال بهذا، فلا يؤخذ به ولا يفتى به اصلا.
إنه
نجاسة حكمية؟ لا، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك قال إنه طاهر، لا يلتفت إلى مثل هذه الفتاوى، وكانت موجودة في الكتب، ولكن مو لأنه موجودة في الكتب يعمل بها، مو كل شيء موجود في كتاب فقه يمكن العمل به.
يا سيدي الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالميسر والأنصاب والأزلام كمان رجس؟ يعني
نعم، المفسرين الذين يعتنون بالأحكام الفقهية يقولون في هذا أن الأصل أنها رجس، الأصل معنى الآية أنها نجسة، لأن الرجس هو النجاسة. النبي عليه السلام لما كان يستنجي، لما كان أراد أن يستنجي أتي بأحجار وأتي معها ببعرة، فألقى البعرة وقال إنها رجس نجسة. فالأصل الآية تدل على نجاستها جميعا، الميسر والأنصاب والأزلام كلها نجسة، ولكن في أدلة أخرى تقول أنه الأعيان لا تنجس إلا بنصوص محددة شرعا أنها نجسة، يعني إنما المشركون النجاس، مو هيك الآية؟ إنما المشركون النجاس، بنحكم على المشرك بأنه جسمه نجس؟ ما بنحكم عليه بأنه نجس، هذا للتنفير، هذا للتنفير. وما وجد في الآية من الأعيان الموجودة في الآية من الأنصاب والأزلام هذا للتنفير، ويبقى الخمر، يبقى الخمر على أصله.
يعني ورد عن الصحابة أن توضوا أنه أزالوا إذا أصابهم خمر أزالوا، يعني كسروا الدينام، ما ورد أن قام واحد منهم
إذا تلوثوا يكون لا إذا في حديث فيها نجاسة المسكر، فيها حديث نعم.
الحديث اللي الإمام البخاري مستدل فيه هو إنه قال فأهرقوه، يعني إنه يستخدم فيه الخمر، فهذا يمكن أوضح نص في موضوع إنه نجاسة الخمر. هل هناك نص محدد إنه الخمر نجس؟
هذه الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الرجس النجاسة.
ليش مش معنوية؟ يعني مسحوب رجس من عمل الشيطان،
نعم. النجاسة
معنوية
لإذهاب العقل. لكن لما كان هذا مائعا فكانت الرطوبة موجودة بتنتقل النجاسة، النجاسة بتنتقل مائع، لأنه أما ما سوى ذلك كلاته أعيان ثبتت طهارتها بأمور أخرى، يعني مثل ما عم أقول لك إنما المشركون نجاس، ما أحد من الفقهاء إلا القليل يعني جدا، في فقهاء قالوا أن المشرك عينه نجسة بذاته، ولكن كلها فتاوى قليلة. لكن أنت تأخذ التيار العام عند الفقهاء، وقت نقول نحن المذاهب الأربعة ما منقصد أنه الأئمة الأربعة، نقصد ألوف العلماء المنتمية لهذه المذاهب كلها اجتمعت على اجتهاد واحد أن الخمر نجس. نعم. والله بالمعتمد ما بعرف، ولكن قد يكون ضمن المذاهب قد يكون. نعم.
في حديث رواه أحمد وأبو داود،
نعم،
عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أي اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا.
نعم. شو أول حديث؟ يطبخون
يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم
الخمر. نعم. دليل قوي. ولكن شو
احتمل غير النجاسة يعني يحتمل لا. انه حتى ما ينال شيء من الحرمة الواحد مش وقت لأنه نجاسة مطلقة.
يعني صار يعني غلب نص الحديث دلالته غالبة في النجاسة.
أنا أقصد شيخنا أنه لاحظ توجه الفقهاء عم بيحاولوا أنه يعني تخفيف وعفو وكذا. طب ما أصل دلالة النص ليس قطعية على الحرمة فنرجع لأصل الاجتهاد.
لا مو يعني القطع لا تجده في أكثر أحكام الفقه. الفقه من أول إلى آخر لا تجد فيه القطع إلا قليلا، كله غلبة ظن. فمو معنى إذا غلبة ظن نقدر نتملص منه، ما نقدر نتملص منه. نحن متعبدين بغلبة الظن، متعبدين، وأحكام الشرع قائمة على غلبة الظن. هذا موضوع أواني أهل الكتاب في بحث بيجي معنا إن شاء الله، يعني في بحث مستقل إلى أحكام خاصة بأواني أهل الكتاب. نعم.
عفوا سيدي، يعني ما دام ثمة إجماع أن المسلمين أن الخمر نجس، هل بعد هذا الكلام يعني هل نحتاج إلى أدلة؟ الإجماع ليس دليلا؟
نعم، ولكن يعني الإجماع له شروط. ما بده يكون في حدا من العلماء قال بغير ذلك. لكن لما قال ربيعة الرأي الله يرضى عنه شيخ الإمام مالك قال بطهارته صار في إشكال بالإجماع. وأيضا ابن الحداد من الشافعية يقول طبعا كانت الشافعية ما بيلتفتوا له القول نهائيا أبدا، لا لقول ربيعة ولا لقول ابن الحداد. نعم. ولكن في إلنا موضوع العفو، ها موضوع العفو موضوع آخر في بحث في أحد علماء الشافعي ألف منظومة اسم المعفوات، اسم المعفوات. نعم. فيذكر فيها هذه الأمور التي هي نجسة ولم تتحول إلى طاهرة، يعني ما اجتهاد مجتهدين سواها طاهرة، وإنما صارت في درجة العفو، درجة بين الطهارة والنجاسة، ولكن تستطيع أن تتعامل معها كالطاهرة.
باب النجاسة هي كل مسكر مائع.
نعم.
وكلب.
نعم. الكلب يعني إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليصله سبع مرات إحداهن بتراب. في حديث آخر دلالة على النجاسة أقوى بكثير عن نفس الحادثة تبع ولوغ أول الحديث.
طهور إناء أحدكم،
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بتراب. فلما قال طهور معنى ذلك أن الكلب نجس. وإن كان الحنف المالكية يأخذون من الحديث الثاني إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فبيقولوا الكلب طاهر ما هو نجس، ولكن تعمدا نغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ فيه الكلب. لكن لو مسيت الكلب بالرطوبة بغير الرطوبة كذا كله الكلب طاهر عندهم. نعم.
كيف كانت الاستدلال يعني كيف استدلوا على طهارته؟
لا يعني عندهم يعني بجوز الإمام مالك مو واصل هذا الحديث طهور إناء أحدكم، واصل حديث ثاني وهو حديث صحيح إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. ف هلا شوف عند الشافعية الحيوانات كلها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، كلها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير، حتى الوحوش الكواسر وكذا. سيدنا عمر بن الخطاب كان في غزوة من الغزوات أو رحلة أو كذا، هو سيدنا عمر بن العاص وكان في مجموعة من الصحابة. فإجا سيدنا عمر بن العاص إجوا بدهم يشربوا من حوض ماء كبير بدهم يشربوا منه. فنادى سيدنا عمر بن العاص لصاحب الحوض قال يا صاحب الحوض هل تشرب هل تشرب الوحوش من حوضك؟ فقبل ما سمعوا هذاك لسه صاحب الحوض، فهذا سيدنا عمر بصوت عالي: يا صاحب الحوض لا تخبره شيء من ذلك، لا ترد. ليه؟ لأنه ما لنا متعبدين نحن نتبع هذا ماء طاهر وحوض كبير، نحن مسافرين لقينا حوض ماء كبير، نجي نقول والله الحيوانات شربت منه ولا ما شربت منه. هذا أمر. وأمر آخر: لو شربت من الحيوانات ما تنجس إلا أن نعلم علما، إلا أن نعلم.
وميتة غير الآدمي،
وميتة نعم
غير الآدمي
والسمك والجراد،
والسمك والجراد
نعم. أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. نعم خلاص. طيب
سؤر ما لا يؤكل لحمه، ما مؤمن
سؤر ما سؤر ما لا يؤكل لحمه لا منجس، لا يؤكل لحمه هو طاهر، إلا إذا كان مفترس وكان في يعني مفترس شيء قبل منها، مثل القطة إذا لقينا على فمها أكلة فارة مثلا، أو ما أكلت فارة لكن لقينا على دمها على فمها آثار دم ولغت تنجس.
القطة هي مستثنات سيدنا من هدول؟
لا،
أقصد أن ما لا يؤكل لحمه مو نجس.
لا مو نجس، السؤر
تبعه
السؤر مو نجس،
يعني أبيت لي أو
سيدنا. لا مو نجس.
حنفي؟
نعم
الحنفي
ما لا عند الشافعية مو نجس. لا نعم.
سيدنا حياة الحيوان الكبرى الدميري بيجيب الأحكام، أحكم أكل كل.
نعم نعم.
معتمد؟
غالبا معتمد لأنه فقيه. مثلا حياة الحيوان للإمام الدميري، الله الدميري شارح هذا الكتاب. الدميري صاحب حياة الحيوان شارح المنهاج للنووي، فقيه كبير هو، فهو بيجيب الحيوانات كلها من أولها إلى آخرها. في لما بيعقد فصل لحيوان من الحيوانات في آخره بيجيب الحكم والتعبير، يعني التعبير بالرؤية إذا شافه بالرؤية الحيوان شو تعبير الرؤية بيكون، والحكم حكم أكله. الرجل فقيه وينقل مثلا المذاهب الأخرى. أنا بقول لك إذا قال عند الشافعية كذا فهو صحيح لأنه رجل فقيه متمكن، أما إذا نقل عن مذاهب أخرى الله أعلم.
نعم. العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.